بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني، المتوفى سنة 93 و500. وقد وصلنا إلى كتاب الفرائض والوصايا. وهذا الكتاب متعلق بالمواريث، وهذه المواريث تكون عبارة عن الحقوق المقدرة التي جعل الله سبحانه وتعالى في مال المتوفى. فإذا ترك المتوفى مالا فإنه يأخذه ورثته، فمن ورثته وكيف يرثون؟ هذا كله يسمى بالتركات، ويسمى بالمواريث، ويسمى بالفرائض مواريث، لأنهم يرثون الميت فقد جاءوا بعده وخلفوه، والفرائض لأنها مقدرة من الله سبحانه وتعالى في كتابه، والتركات لأنه مال متروك. فما هو حق الإسلام في ذلك من جهة الفرضية، وحق الورثة في ذلك من جهة التملك؟ وقال الوصايا، وعطف عليها الوصايا، لأن الوصية أيضا تكون من الإنسان في حياته، يوصي بعد موته أن يخرج من تركته كذا وكذا في حدود الثلث فأقل، فهذه أيضا تلحق بالتركات. فلهذا عطف الوصايا على الفرائض. فبدأ ببيان من الوارثون، فقال: الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب يعني وإن نزل، فالابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، والأب والجد وإن على، جد الجد وأبو الجد وهكذا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعدا. فالبنوة والأبوة والأخوة والعمومة، والزوج أيضا يرث بالزوجية، والمولى المعتق يرث بالولاء، والمولى المعتق أو المولى المعتق والسيد، قد نقول المولى بمعنى العبد يبقى المعتق، وقد نقول المولى بمعنى السيد، وهو هنا السيد، والمولى المعتق اللي هو السيد الذي اعتق. فإذا لم يكن للعبد عصبة يرثونه فإنه يرثه من أعتق، لأنه ولي نعمة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. ويقول: إنما الولاء لمن أعتق. هؤلاء هم الوارثون من الإيه؟ من الرجال. وهناك رجال لا يحجبون قط، وهم ثلاثة: الأبناء والآباء، الأبناء الذكور يعني، والآباء الأب والزوج. فإذا في المسألة زوج فما يحجب أبدا، يعني حجب حرمان، وإذا في المسألة أب فما يحجب أبدا، وإذا في المسألة ابن فما يحجب أبدا، وأما سائر ورثة فيجري عليهم الحجب. والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت، ولا يدخل فيها بنت البنت، لأن شرط في التركة ألا أن يكون الوارث لا يدلي بأنثى، فالابن وابن الابن وإن نزل، ولا يدخل ذاك ابن البنت. والأم والجدة وإن علت كذلك، والأخت والزوجة، الأخت سواء كانت شقيقة أو كانت لأب، والزوجة والمولاة المعتقة، يعني المرأة إذا اعتقت إيه؟ عبدا. ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان الذكر والأنثى، الأبوان الأب والأم، وولد الصلب الذكر والأنثى. هؤلاء لا يحجبون أبدا، هؤلاء لا يحجبون أبدا، لكن لا يحجبون حجب حرمان، لكن قد يحجبون حجب نقصان، فالأم يتفاوت ميراثها والأب يتفاوت ميراثه والزوج يتفاوت ميراثه، لكن لا يحجبون أبدا حجب إيه؟ حرمان، لا يحرمون أبدا. مسألة فيها زوج، فيها أب، فيها كذا، ما يحجبون أبدا. نعم. وأما الجد، أما الجد فإنه يحجب، أما الجد فإنه إيه؟ قد يحجب. ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب. وهؤلاء يصح أن نطلق عليهم صنف واحد وهم الإيه؟ المماليك. العبد وهو الذي في الرق، والمدبر وهو الذي يكون عتقه بموت السيد لأنه علق عتقه على موته، الذي يسمى مدبر أي أنه يعتق دبر موته. وأم الولد وهي الأمة التي وطأها سيدها فأولدها، والمكاتب وهو الذي كاتب سيده على مال يعطيه إياه. والقاتل: ومن لا يرث بحال سبعة، منهم القاتل، لأنه لا يرث القاتل من المقتول لأنه يعاقب بنقيض قصده، والمرتد لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم، وأهل ملتين يهودي من نصراني والنصراني من يهودي. وأقرب العصبات الابن، هذا أقرب العصبات الابن، ثم ابنه طبعا. والعصبة هم الذين ليس لهم أنصبة مقدرة في القرآن، فهذا عند انفراده يأخذ التركة كلها، وإذا اجتمع مع أصحاب الفروض فإنه يأخذ بعد ما أبقت الفروض، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم أبوه الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ لأب، يعني مرتبة البنوة أقرب من مرتبة الأبوة، والأبوة أقرب من مرتبة الأخوة، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب، يعني العم الشقيق، العم الأب، العم، ثم ابنه. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق، إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. إذن متى يرث السيد الذي أعتق العبد؟ إذا لم يوجد للميت لا صاحب فرض ولا صاحب إيه؟ عصبة. نعم. هؤلاء هم الرجال والنساء الذين يرثون. قال: فصل في الفروض المقدرة. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالبداية السدس، وهنا الثمن. الثمن ومضاعفاته الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. هذه ستة ايه؟ هذه ستة فرائض في القرآن. فالنصف فرض خمسة، يرث نصف خمسة: البنت طبعا عند انفرادها، وبنت الابن طبعا اذا لم توجد البنت فإن تحل محلها، والاخت من الاب والام، الاخت الشقيقة، والاخت من الاب اي اذا لم توجد الشقيقة، والزوج إذا لم يكن معه ولد، إذا ماتت الزوجة وليس لها أولاد لا من هذا الزوج ولا من غيره، كانت قد تزوجت غيره، فإن الزوج يرث فيها النصف. ولا ولد ابن، إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن، فإذا كان للمرأة ولد أو ولد ابن أو كذا فإنه يرث الربع. طيب، والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد فلا يأخذ الربع، أو ولد الابن وسواء كان ولد منه أو من غيره، والزوجة أو الزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن، الزوجة كذلك مع عدم الولد أو ولد الابن، فالزوجة متى تأخذ الربع؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث للزوج. والثمن وهذا فرض الزوجة والزوجات إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى. الزوجة تأخذ الثمن إذا كان لها ولد من هذا الزوج أو كان للزوج ولد من غيرها فنعترض الثمن. وكذلك الزوجات إذا اجتمعنا، فلو مات عن أربع نسوة فإنهن يشتركن في ماذا؟ يشتركن في الثمن إذا كان هناك ولد للزوج. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من الثمن والربع وإيه والنصف. الثمن والربع والنصف، ننتقل بقى إلى الثلثين والثلث والسدس. الثلثان فرض أربعة، البنتين فإنهما يأخذان الثلثين والجمع، يعني البنتين وإن زاد، البنتين الثلاث الأربعة العشرة، وبنتي الابن أي عند عدم وجود البنتين، والأختين. طبعا بنت الابن إذا كان معها بنت أخذت السدس تكملة الثلثين، وإذا لم يكن بنت أخذت النصف. كذلك إذا استوعبت البنات الفرض فأخذنا الثلثين، فليس لبنت الابن إيه شيء. وبنتي الابن والأختين من الأب والأم الشقيقتان إذا مات عن أختين أخذنا الثلثين، والأختين من الأب كذلك عند انعدام الأختين الشقيقتين. وإذا وجدت أخت شقيقة مع أخت الأب كان ميراثهما كميراث بنت الابن مع البنت، يعني تأخذ السدس تكملة الثلثين. والثلث فرض اثنين، الأم إذا لم تحجب، وللاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوة من ولد الأم. الأم إذا لم تحجب يعني بالجمع من الأخوة، إذا كان هناك جمع من الأخوة نزل نصيبها من الثلث إلى السدس. وكذلك الثلث فرض الجمع من الأخوة لأم، وكلمة الجمع تبدأ من الاثنين، فإذا كان هناك اثنان فأكثر من أولاد الأم فإنهم شركاء في الثلث ويستوي ذكرهم وأنثاهم. أما إذا كان هناك واحد فلكل واحد منهما الإيه السدس. طيب، والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد إذا وجد ولد أو وجد جمع من الإخوة فإن فرضها السدس، أو ولد الابن طبعا، أو اثنين فصعدا من الإخوة والأخوات. وللجدة عند عدم الأم فنتأخذ السدس، إذا لم توجد الأم فالجدة تحل محله فتأخذ السدس. ولبنت الابن مع بنت الصلب طبعا لها السدس تكملة الثلثين، وللأخت مع الأب مع الأخت مع من الأب والأم أيضا تكملة الثلثين، وللأب مع الولد أو ولد الابن. للأب مع الولد هنا يكون الولد إيه، وللأب مع الولد الذكر فالسدس ولا يأخذ شيئا بالتعصيب، مع الأنثى السدس وما يبقى فيأخذه للتعصيب. أو ولد الابن وللجد عند عدم الأب كذلك يأخذ السدس عند عدم الأب اللي هو الجد، والواحد من ولد الأم إذا انفرض واحد من ولد الأم أخذ السدس. وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب، فالجد ما يرث مع الأب والجدة لا ترث مع الأم. ويسقط ولد الأم مع أربعة، ولد الأم يسقط مع أربعة، الولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن كذلك، والأب كذلك، والجد كذلك. ليه يا أخواني؟ لأن ولد الأم يرث كلالة، يرث كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة، ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة، الابن وابن الابن والأب، من هو ولد الأب والأم؟ يعني الأخ، الأخ الشقيق. ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة، الابن وابن الابن والأب، لكن هل يسقط مع البنت؟ ما يسقط مع البنت، لأنه يأخذ الباقي تعصيبا، أما الذكر يحرمه. نعم. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم، ويسقط ولد الأب والأخ من الأب بهؤلاء الثلاثة السابقين، ويزيد إيه؟ الأخ الشقيق. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، فلو مات رجل عن أخ شقيق وأخ لأب ورث من؟ الأخ الشقيق. وأربعة يعصبون أخواتهم، يعصبون يعني إيه؟ يعني يكون الذكر بصحاب الأنثيين، الابن مع البنت فيكون الذكر بصحاب الأنثيين، وابن الابن مع أختي كذلك، والأخ من الأب والأم يعني الأخ الشقيق مع أختي الشقيق، والأخ من الأب يعني مع أختي الإيه؟ الشقيق. إنما إذا نزلنا ابن الأخ فلا يرث معه أخته، ها؟ وابن العم فمارث معه أخته. وأربعة يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق. فلو مات عن إخوة وأخوات أخذ الذكر بحظ الأنثيين، يصيرون عصبة، يكونون عصبة. طب لو مات عن أولاد أخ ذكور وإناث، يبقى الذكور فقط. انتبهوا لهذه المسألة، لأن أهم مسألة في مسألة الحجب، أنك قد تعطي للذكر أصحاب الأنثيين في مطلق الوارثين، إنما هذا يكون في الطبقة الأولى. نعم. فصل في الوصية. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. بالمعلوم أوصي بثلث مالي، أو بالمجهول أقول مثلا أوصيت لفلان بما يخرج من أرضي، هذا مجهول. نعم. والموجود والمعدوم، أوصي بأسرة بالموجود ناقة، أو بالمعدوم أي بما تخرج الناقة، وهي من الثلث. الوصية تكون من الثلث أي من ثلث المال، فلا تزيد على الثلث، كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لكن الثلث فأقل، الثلث الربع الخمس. وقال ابن عباس والربع أحب إليه، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. فإذا زاد يعني الثلث وقف على إجازة الورثة، وقف على إجازة الورثة إذا أجازوا ذلك. لو الأب أوصى بالنصف، لو الأب أوصى بالنصف نقول تنفذ الوصية في الثلث لزاما، وما زاد على الثلث ها؟ بإذن من؟ بإذن الورثة، لأن الحق له. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة ولو بأقل من الثلث. يبقى الوارث ما يرث إلا بإيه؟ الوارث إذا أوصى له الأب فليس له حق في هذه الوصية، قلت عن الثلث أو زادت، إلا إذا جاز الورثة. أما غير الوارث فإن ما زاد عن الثلث والذي يرجع فيه للورثة، أما الثلث فأقل فإنه لا يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى الورثة. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك، أي لكل من يصح ملكيته، فتكون من المكلف البالغ العاقل إلى أيضا من يصح إيه؟ من يصح ملكيته حتى ولو كان صغيرا. وفي سبيل الله تعالى، أي أنه يوصى في سبيل الله يعني الغزو في سبيل الله. وتصح الوصية لمن إلى من اجتمع فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. نعم. نعم. بالغ عاقل، المالك طبيعي، ما هو يوصي به، وإذا لم يكن مالك يوصي به، كل بالغ عاقل. نعم.
ممكن تبنى لأن ألا يوصل الإنسان في مال غيره، ألا يوصل الإنسان في مال غيره لابد أن يكون مالكا للناس،
ده طبيعي أصلا، هو لم ينص على مالك لأنه ما تكون وصية إلا من مالك. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الفرائض والوصايا. قال كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا، هذا هو الربع الايه الثالث في الفقه. نعم. النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، لمن يحتاج إليه، أما أي لمن يحتاج إليه ولا يخشى الزنا، أما إذا خشى العنة والزنا وهو قادر على الزواج واجب عليه أن يتزوج. ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، بين أربع حرائر، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وإيه ورباع، أما ما زاد على الأربع لا. وقال هنا ما قال يجوز الحر أن يتزوج أربع حرائر، لا يجمع بين أربع حرائر، وإلا لو طلق واحدة ثم تزوج واحدة صار خمسة، صرنا سبعة، صرنا عشرة، المهم ألا يجتمع عنده إيه، ألا يجتمع عنده أكثر من أربع حرائر. وبعض الناس يتزوج سبعة، بعض الناس يتزوج سبعة، وفي من يتزوج ثمانية. نعم. وللعبد بين اثنتين، أي وللعبد أن يجمع بين اثنتين، لأن العبد على النصف من الإيه من الحر. ولا ينكح الحر آمة، أي لا يتزوج، وليس لا يطأ لأنه يطأ بملك اليمين، لكن لا يتزوج الحر آمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت، يعني إذا لم يجد صداق الحرة وإذا خاف الزنا على نفسه. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات. ولابد أن تكون إيه، أن تكون مؤمنة ولا تكون كتابية، بخلاف الوطء فإنه يطأ الكتابية. ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، هذه أقسام نظر الرجل إلى المرأة. شوف كل كتاب له يعني فوائد خاصة. فنظر الرجل المرأة على سبعة أضرب، هذا التقسيم وإن كان سهلا ودلت عليه متون أخرى، لكن هذا التقسيم لعله يعني يكون أول ما لقينا من كتب الفقه. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة، فهذا غير جائز، وسواء كانت منتقبة أو غير منتقبة، سواء كان النظر الوجه أو للبدن، فإنه لا يحل له أن ينظر إليها. طيب. الثاني نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، والصحيح أنه يجوز أن ينظر حتى الفرج، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكة اليمين. يبقى نظر إلى إيه؟ النظر إلى الزوجة والأمة، هذا يجوز له النظر مطلقا مطلقا. الثالث: وأما ما روي أن نظر إلى فرج المرأة يورث البرص وغير ذلك فهذا لا يصح. الثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، يعني ينظر إلى ذوات المحارم فيما جرت العادة به، فيما جرت العادة به. وإذا ليس معنى فيما عدا السرة والركبة، فإنه مثلا ينظر إلى ثدي أخته أو ثدي أمه أو كذا، لا، وإنما ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة. الرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين، النظر لأجل النكاح يعني الخطبة، فيجوز إلى الوجه والكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. فيجوز أن ينظر إليها إلى الوجه والكفين، هذا قول. والقول الثاني أنه يجوز أن ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك إذا اختبأ لها أو كذا، لا بأس بذلك، لكن النظر الوجه والكفين هذا أولى، بحيث إنه لو تركها لم تتأثر تأثرا بالغا. وأما غير الوجه والكفين تريد ماذا؟ تريد التعرف على الساقين، تريد التعرف على الرجلين أو كذا، على الشعر، فهذا يكون عن طريق إيه؟ عن طريق النسوة، عن طريق أمك، عن طريق أختك وهكذا. الخامس النظر للمداوات، النظر للمداوات يعني العلاج، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط، يحتاج إليها. وهنا ننبه أيضا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها عند طبيب قط إلا عند الحاجة، إذا ما يوجد إلا الطبيب فعند الحاجة فقط، عند الحاجة فقط. أما إذا كان هناك طبيبة تقوم بنفس الأمر فإنه لا يجوز لها أن تكشف أمام هذا الرجل الأجنبي، لأن الأصل المنع، الأصل ما هو؟ هو المنع. نعم. السادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة، النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة، إذا احتاج إلى شهادة، احتاج إلى معاملة لابد فيها من رؤية الوجه، فيجوز إلى الوجه إيه؟ فيجوز إلى الوجه خاصة. نعم. السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليدها. هذه سبعة مواضع يجوز نظر الرجل فيها إلى المرأة، النظر إلى الأجنبية وهذا حرام، النظر إلى الزوجة وهذا مباح والأمة، النظر إلى المحارم في مجرد العجز به، النظر عند الخطبة وهذا الوجه والكفين وما يدعوك إلى نكاحها، الخامس النظر إلى المداواة والعلاج بقدر الضرورة، بقدر الضرورة. فإذا كنت طبيبا تطبب ذراعا فلا تنظر إلى فخذ، وإن طببت بطنا فلا تنظر إلى ظهر، وإن طببت رأسا فلا تنظر إلى ثدي، وهكذا. السادس النظر عند الشهادة. السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها. فصل في أركان النكاح، ولا يصح عقد النكاح إلا بولي حتى ولو كانت المرأة ثيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، ويجري مجرى ذلك حضور الناس. نعم. والخبر بشاهدي عدل هذه زيادة غير صحيحة. ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام، أن يكون الولي مسلما، فلا يصح أن يكون الكافر وليا، لأن الله يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والبلوغ، فلا يصح الصغير لأنه لا يحسن الاختيار. والعقل، فلا يصح المجنون. والحرية، فلا يصح العبد. والذكورة، فلا تصح الأنثى. والعدالة، فلا يصح الفاسق. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي الذمية، لكن النصرانية إذا أسلمت فلا يكون الولي إيه؟ الكافر، ولو كان أبا، إنما يكون السلطان. نعم. أما الذمية فهي كافرة أصلا، فلا يفتقر نكاح الذمية إلى ولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأبي، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه على هذا الترتيب، فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصبته، ثم الحاكم، على وفق ما إيه؟ ما مر معنا في التركات. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، لا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، يعني إذا كانت المعتدة من طلاق رجعي فلا يجوز لا أن يصرح ولا أن إيه ولا أن يلمح. أما إذا خرجت من عدتها شرع شرع له التصريح خلاص لأنها صارت أجنبية على مين؟ على الزوج. أما إذا كانت تعتد عدة الوفاة أو عدة المطلقة طلاقا بائنا فحينئذ يصح التعريض دون الإيه؟ دون التصريح. مثلك يرغبه الرجال أنا لو أتزوج لن أجد أفضل منك أو غير ذلك من هذه الأشياء. ويجوز أن يعرض لها والتعريض هذا فين؟ في المعتدة كما قلنا من وفاة أو من طلاق بائن. أما في المعتدة من الطلقة الأولى أو الثانية المعتدة الرجعية هذه لا يجوز لا التصريح والتلميح. ليه يا أخواني؟ لأنها زوجة والنساء على ضربين ثيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح. البكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح البكر الصغيرة يعني. طيب والكبيرة؟ لا الكبيرة تستأذن وإذنها صماتها. والثيب لا يجوز تزوجها إلا بعد بلوغها وإذنها فتستأذن. نعم. والفرق بين استئذان البكر والثيب ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن البكر إذنها صماتها وأما الثيب لابد أن تصرح تقول أريد فلانا. فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه. والمحرمات بالنص 14 7 بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت اللي هي الواردة فين؟ في القرآن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت واثنتان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاعة الأم التي أرضعتك وبنات هذه الأم وأربع بالمصاهرة. وليس باللازم يا أخواني أن ترضع معك فتاة فإن رضعت من امرأة صارت بناتها لك أخوات سواء التي رضعت معها أو التي لم ترض. وشرط الرضاعة أن يكون 5 رضعات متفرقات على الصحيح. وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالإيه بالأم. قال أم الزوجة يعني إيه؟ يعني أم الزوجة مطلقا يعني لو عقد على البنت خلاص لكن ولهذا لم يضع قيدا إنما جاء في الربيبة قال والربيبة إذا دخل بالأم. معنى ذلك إذا لم يدخل بالأم إذا لم يدخل بالأم فتحل له الربيبة إن طلق الأم بعقد. وزوجة الابن وزوجة الإيه الابن كذلك. وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولعله يقصد واحدة من جهة الجمع ما جاء في القرآن لكن جاء في السنة ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ويحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. شوفوا الاختصار اختصار ايه دقيق اختصار دقيق. فعندنا 7 منها النسب وهؤلاء محرمات الى ابد ولا الى امد الى ابد. واثنتان من الرضاع الام والاخت وهاتان محرمتان الى ايه ابد. طيب والمصاهرة 4 طيب. اما ام الزوجة فانها محرمة الى ايه الى ابد. واما الربيبة اي نعم. وزوجة الايه طيب وزوجة الاب وزوجة الايه الاب اذا خلص دخل بها فانها تحرم ايضا الى الابد. وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوج هذه إلى أمد. والمرأة والعمة جمع المرأة والعمة والمرأة والإيه والخالة هذه أيضا إلى أمد.
زوج المرضعة إذا لم يكن اللبن هو سبب اللبن يكون أيضا.
كيف يعني؟
يعني رجل تزوج امرأة بعد ولادته فأرضعت، يكون هو تكون هي أم لمن أرضعت، هو يكون أيضا
أصلا الزوج هذا لو أنه تزوج امرأة أخرى وثالثة ورابعة أولاد الرجل من هناك هنا أيضا يكون إخوة لهذه البنت التي إيه؟ التي أرضعت. لكن لو تقصد أن هذه المرأة إنما رضعت منها البنت من غير الزوج، صح تقصد هذا؟ طيب هنا هيكون لها إيه؟ زوج أمه، إذا تحرم عليه. نعم نعم نعم. لا لا، البنت صار كل نتاج الأم ونتاج الأب إخوة له، يبقى تقول من امرأة أخرى. لو أولاد الرجل من امرأة أخرى أيضا يحرم عليه لأن الأب مشترك. نعم بنت الأخ الشقيق وإن زل. نعم. وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق، والرتق وانسداد الفرج بعظم أو لحم أو كذا، والقرن. والقرن الرتق وانسداده بلحم، والقرن هو استدلاله بعض هنا. فالرتق باللحم والقرن بالعظم. ويرد الرجل بخمسة عيوب، ولك هو الراجل بتعيب. ويرد الرجل بخمسة ايه؟ عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. والجب هو قطع جميع الايه؟ الذكر. طيب والعنة؟ العجز. اي نعم. فصل في الصداق: ويستحب تسمية المهر في النكاح، يستحب ولا يشترط. ولهذا اذا طلق الرجل امرأته بعد فترة طويلة ولم يكن سمي لها المهر فلا تأخذ مهر الايه؟ المثل. فدل هذا على ان النكاح يصح. فان لم يسمى صح العقد ووجب المهر. اذا دخل وجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، أن يفرضه الحاكم، أن يدخل بها فيجب مهر المثل، وأيضا ينضاف إلى ذلك أن يخلو بها وأن يموت عنها. كذلك إذا مات عنها وجب المهر، كذلك إذا خال إيه؟ إذا خال بها وجب المهر كذلك. واضح إخواني؟ طيب هنا إذا لم يوجب لها مهرا وطلقها قبل الإيه؟ وطلقها قبل الدخول، فإنها تكون لها المتعة. فالمطلقة قبل الدخول إما أن يكون فرض لها مهر فحينئذ يكون إيه؟ لها نصفه، وإما أنها لم يفرض لها مهر فيكون لها متعة. فإن دخل بها أو خلى بها أو مات عنها ولم يسمى لها مهر فلها مهر مثلي. فإن سمى لها مهرا وجب هذا المهر بما سمي. وليس لأقل الصداق والأثر حد: تعطي قنطارا وأتيتم إحداهن قنطارا، تعطي وزن نواة كما جاء في الصحيحين حديث عبد الرحمن بن عوف كله صحيح. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، يعني أن يكون مهرها منفعة، أن تعلمها القرآن كما جاء في الصحيحين من حديث سالم بن سعد: زوجتك على أن تعلمها ما معك من القرآن أو من السنة أو اعتقاد البخاري أو اعتقاد المديني أو اعتقاد الإسماعيلي أو شرح السنة البربهري، حتى كل ذلك يصح. أظن العسكري عايز له حاجة من دول، نفسك عروس على البربهري وجيه ياخذ على اعتقاد البخاري، ويسقط بالطلاق. اي نعم كما تزوج موسى فانه تزوج على منفعه ان تأجرون الثمانية حجج. ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. انطلق قبل الدخول ولم يكن قد خلى بها فنصف المهر كما قال سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم. فصل في وليمة العرس. والوليمة على العرس مستحبته ولو بأي شيء بلحم، والأفضل أن يكون بلحم بشاة أو لم ولو بشاة، لكن لو حصل بدونه فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم بدون اللحم. والإجابة إليها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وقال من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا بالنسبة لوليمة العرس. أما دونها فهي مستحبة على الصحيح، إلا من عذر كأن يكون هناك معاصي يدعوك إلى وليمة مع فرقة رقص وطبل أو ترى منكرا. قال فصل في القسم والنشوز. خلاص تزوجت ثم عددت، فما هو الواجب عليك؟ قال التسوية. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، والتسوية تكون في المبيت. أما الجماع فلا يلزم ما لم يقصد الزوج الإضرار، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. لكن إذا احتاج لا بأس، أما لغير حاجة فإنه يكون قد أخذ حق امرأته الأخرى. وإذا أراد السفر إذا كان فعلا بدون تحايل، إذا كان فعلا يعني بدون تحايل، لكن إنه ممكن يتحايل. نعم. وبعدين ممكن التدريس وكذا يدعو الولد يأتي في بيتي الثانية. لكن لو شيء ولد مريض يحتاج إلى أن يذهب إليه، فبعض الناس قد يحتال في هذا. نعم. قال وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة، كما جاء في حديث عائشة فيتهن خرج سهمها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تزوج، والقرعة معروف أنها تشرع عند تساوي الحقوق ولا مرجح، لكن إن كان هناك مرجح فنقدم المرجح، وهنا لا مرجح فيقرع. وإذا تزوج جديدة أي على امرأتي خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، وبثلاث إن كانت ثيبا، كما جاء في حديث أنس. وإذا خاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلى نشوز هجره، فإن أقامت عليه ضربه، لكن ضرب غير مبرح. ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها إذا نشزت وعصت وامتنعت أن تمكنه من نفسها، فحينئذ تسقط النفقة لأن نفقة مقابل ماذا؟ مقابل الاستمتاع. فصل في الخلع. والخلع يكون فرقة أو فسخا بعوض، بخلاف الطلاق فإنه لا يكون على عوض، كما قال سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، إذا اجتمع رجل مع امرأتي فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي منه. ولهذا جاء في قرط ابن عباس فيما افتدت به منه. والخلع جائز على عوض معلوم، كما جاء في الصحيح خذ الحديقة وطلقها تطليقة، وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، أي متى ما فسخ فإنه تملك المرأة نفسها مباشرة. وبالتالي إذا أراد أن ترجع إليه فبمهر عقد جديدين، لكنها لا تنكح غيره حتى تستبرأ. وهل تستبر بحيضة ولا بثلاث حيض؟ خلاف، والرجح يكون بحيضة. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، يجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة الطلاق. أي أن مما يفترق فيه الخلع عن الطلاق الطلاق لابد أن يكون في طهر لم يمسها فيه، لكن الخلع يكون في أي وقت ولا يلزم له ماذا؟ لأنه فسخ، ولهذا لا يعد طلاقا، ولهذا ذكره الله بعد طلقتين ثم ذكر الطلاق بعده، فدل هذا على أنه ليس طلاقا، إذ لو كان طلاقا لانتهت الثلاث قبل قوله تعالى فإن طلق فلا تحل له من بعد حدثا كح زوجا غيره، لأن الله قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم بعد ذلك قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، ثم قال فإن طلق فلا تحل له من بعد حدثا كح زوجا غيره، فدل هذا على أن الخلع وقع بين طلقات ثلاث، بين ثنتين في الأول وواحدة في بعد الخلع آثمة، إذا خلعت المرأة بسبب دون السبب فيها آثمة، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت أو سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة. فصل في الطلاق، والطلاق ضربان صريح وكناية، صريح كقوله طالق، وكناية كقوله الحق بأهلك أو ما تلزمين بعد اليوم أو غير ذلك. فالصريح ثلاثة ألفاظ، الطلاق والفراق والثراح، ولا يفتقر إلى نية، لا يفتقر إلى نية، اللهم إلا إذا أكره فحينئذ لا يقع طلاق المكره. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية، ويفتقر إلى ماذا؟ إلى النية، كما قال النبي الحق بأهلك، واعتبر ذلك إيه؟ طلاقا. لكن لو الواحد قال لزوجتي اليوم روحي عند بيت أهلك، أو روحي عند بيت أهلك ما تلزمنيش بعد النهار أو كذا، هل يعتبر طلاقا؟ لا، إلا إذا نوى. ونساء فيه ضربان، ضرب في طلقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. يا سلام، شوف تقسيمات جميلة وكلام الفقهاء جميل، ولهذا نقول لا نستغني عن الكتب يا أخوان، ما في حاجة اسمها أنا أدرس كتاب فقه واحد، تدرس كتاب ثم كتاب ثم كتاب، تدرس في الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي، يعني لأن هذا علم، فتتدرج هكذا، تبدأ بفقه معين ثم بعد ذلك تتوسع كذا في المذاهب، ثم بعد ذلك توسع في الكتب نفسها، فتنتقل من الفقه على مذهب واحد إلى الفقه على المذاهب أو الفقه المقارن وهكذا. نعم. ضرب في طلقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، هذا إذا كانت ممن تحيض، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جمعها فيه. وضرب ليس في طلقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والأيسة والحامل والمخترعة التي لم يدخل بها، لأن الصغيرة تعتد بالأشهر فما عندها حيض عشان نقول إيه؟ أي نعم، ولهذا تطلق في أي وقت، والحامل كذلك، والأيسة نعم. فصل فيما يملك الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات، ويملك الحر ثلاثة تطليقات، والعبد تطليقتين، ثلاثة تطليقات: طلقة بعد طلقة، طلقة ويراجع، وطلقة ويراجع، وإذا طلق الثالثة فإنه لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق ثلاثة في دفعة واحدة كان طلاقا بدعيا. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، إذا وصله به قال طالق ثلاثا إلى ثنتين، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، بالصفة والشرط، مثلا أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إذا حملت، أنت طالق إذا وضعت، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. لكن في الطلاق بالشرط وكذا إذا علقوا على زمن وقع مطلقا، وإذا علقوا على شرط فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من أوقعه مطلقا إذا وقع الشرط، ومنهم لم يقع مطلقا ولو وقع الشرط، ومنهم من فرق فقال يرجع بذلك إلى النية وهو الراجح. ولا يقع الطلاق قبل النكاح لأنه لا يملك المرأة، فكيف يطلقها؟ يلقى واحدة في الشارع يقول أنت طالق. وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. الصبي والمجنون والنائم والمكره، لأنه لا إرادة هنا. نعم. إذا أخطأ اللفظ أراد أن أقول لها أنت كذا فقال فسبقه لسانه، نعم لا يقع طلاق. كذلك إذا بنى خطأ فيه كان يوقع طلاقها على سبب معين فبان خلاف السبب، نعم لا يقع طلاق. نعم. فصل في الرجعة، والرجعة إنما تكون بعد طلقة الأولى والأيه والثانية أو بعد خلع. وإذا طلق مرة واحدة أو اثنتين فله مراجعتها. ما لم تنقض عدتها، إذا خرجت من عدة له أن يراجعها، لكن إذا هي أرادت، لأنها تصبح أجنبية عنه فترجع بمهر وعقد جديدين. فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد، إن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد، وتكون معه على ما بقي من الطلاق. يعني طلق مرتين ثم خرجت من العدة ثم عاد فنكحها بعقد جديد، ترجع على الثلاث ولا ترجع على ثنتين؟ يعني مضت وتبقى له واحدة، نزاع، والصواب أن ترجع على ما مضى فيبقى له طلقة واحدة. وإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط. إن طلقها ثلاثا بنت منه فلا تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، تزويجها بغيره، اثنين ثلاثة دخول بها وإصابتها، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، أربعة بينونتها منه أي من الزوج الثاني، يعني تخرج من عدة الزوج الثاني، خمسة انقضاء عدتها منه، بينونتها منه أي الزوج الثاني وانقضاء عدتها منه. البينونة يعني لو بانت منه، مثلا لو كان قد طلق ثلاثا الزوج الثاني، او انقضت عدته منها بعد طلقة الاولى ايه او ثانية. يبقى عندنا كم شرطا حتى ترجع المرأة التي طلق زوجها ثلاثا اليه؟ خمس: واحد انقضاء عدتها، ها تزوجها بغيره، ثلاثة
انقضاء عدتها من الزوج،
الدخول بها حتى يذوق العسيل، اربعة البينونة منه من الثاني، خمسة قضاء العدة. جميل، هذا تقسيمات جميلة. فصل في الإيلاء. شوف يا أخوان سبحان الله، ما في غنى عن درس أبدا، ما في غنى عن درس، صح سلوم؟ ما في غنى عن درس أبدا، ما في غنى. خليك تعرف بيت دلوقتي، كان زمانك دلوقتي شربت كوباية الشاي فجأة الأذان بيأذن من العصر المغرب، بس هي كوباية شاي، كوباية شاي يعني، والمغرب أقصر. لكن حينما تكون في درس العلم تشعر بالبركة، عشر كتب في 3-4-5 ساعات صعب، يعني انك انت تكون في بيتك تفتح عشر كتب، تفتح الكتاب تقرأ فيه فصل واحد، كتاب تقرأ فصل واحد، هذا مع الشرح والتقرير والسؤال والمثال والإسقاط. طيب انا عايز احسن واحد يذاكر على وجه الارض الان يذاكر 11 رسالة لأئمة الدعوة في يوم ونص، 11 رسالة لما يدعوا في يوم ونص أحسن واحد يذاكر. ما يمكن. أنا عن نفسي لو أنا أقرأ قصص هذا في اليومين من يعطيني الوقت هذا؟ من يعطيني الوقت هذا ألا يدق علي بابا ولا يأتيني أخوك أختك عمك خالك، من يستفتيك، من يوقفك، من يفعل، من يأتي، من يجي، من يذهب، إلا إذا خرجت إلى المريخ فكنت هناك فذكرت وحدك. وهل يا ترى إذا ذكرت تفهم وحدك؟ ولهذا أول شيء يحاول الشيطان أن يبعدك عن ماذا؟ عن الدرس، وبعد ذلك يفترسك. فإن ذكرت لإحدى عشرة رسالة مثلا في شهرين تقول ما شاء الله الحمد لله أنا والله مجتهد بفضل الله عز وجل من يوم ما عدت الدروس وربنا فتح علي. ما تعرفش أن 11 رسالة دول خلصوا في إيه؟ في يوم ونصف، في يوم ونصف. هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل مع 9 رسائل أخرى في يوم ونصف، 10 رسائل في الصوفية خلصوا زي إحنا أعرفش خلص زي، وما بنضحكش على حد على فكرة، لأن اللي قاعدين قدامنا ما بنضحكش عليهم. صح يا عسكري؟ هذه الصوفية قرأتها إلى الآن يا عسكري؟ أبدا ما قرأتهاش إلى الآن. فإذا أضفت إليها الصوفية للفوزان أقرأتهاش إلى الآن. فإذا أضفت إليها الإيه؟ رسالة تقي الدين الهلالي. أي نعم. كمان شيخ الإسلام رسالتان، سبحان الله كلها بركة. أي كتاب؟ أي نعم كتاب. فصل في الإلاء. وإذا والإلاء هم ما هو الإلاء؟ هو حلف الزوج على زوجته بالامتناع عن وطئها. إذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك، لأن حق لها، قد لا تسأل القاضي، قد لا تسأل 4 أشهر كما قال تعالى للذين يقولون من نسائهم إيه؟ تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق يعني إن رجعوا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم يخير بين الفيئة والتكفير. تكفير يعني إيه؟ تكفير اليمين أو الطلاق. فإن امتنع طلق عليه الحاكم. فصل في الظهار. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك كظهر أمي أو إحدى محارمي، كظهر أختي، كظهر عمتي، كظهر خالتي. فإن قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق يعني ظهر فقط، ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفرة، صار عائدا. قال المحشر أن تشبهها بالأم مثلا يقتضي أن يمسك زوجة، فإن أمسكها زوجة بعد عاد في مقه، طالما أنه أمسكها زوجة يعني ما ألحق بطلاق، يبقى هو لأن الله قال ثم يعودون لما قالوا، فكونوا أمسكها يبقى عاد مما إيه؟ مما قال. ولزمته الكفارة. وهي عتق رقبة المؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. فإن لم يجد، طب ليه منين جبنا يا أخوان سليمة من العيوب المضرة بالعمل؟ لأن الأصل إذا طقت الرقبة فهي السليمة، الرقبة المطلقة هي السليمة. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي الرقبة أو ثمنه شهرين متتابعين، فإن أفطر بغير عذر عاد من جديد. فإن لم يستطع يعني الصيام عدم القدرة، فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، ولا يحل له وطؤها حتى يكفر، لأنه قال سبحانه وتعالى من قبل أن يتماسى، وذكر الله من قبل يتمسى في العتق، وذكر الله من قبل يتمسى فين؟ في الصيام، ولم يذكر من قبل أن يتمسى في الإطعام. من هنا تنازع العلماء هل يلزم أيضا ذلك أم لا؟ والصواب أن ما سكت عنه الشارع نسكت عنه، وبالتالي ليس في الإطعام شرط من قبل أن يتماس. فصل في اللعان. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة على ذلك، يعني هي الأربعة شهود، أو يلاعن وهي الأربعة أيمان. وهذا استثناء للزوج خاصة، لكن من رمى امرأة بالزنا فمن يأتي ببينة أو حد في ظهره، لكن الزوج شرع له الأربع شهادات. فيقول عند الحاكم في الجامعة المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات. ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه لأنه برأ نفسه بهذا فتكون أيمانه قد قامت مقام البينة، ووجوب الحد عليه سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها بكلام هذا لأنه هو البادئ، وزوال الفراش خلاص حرمت عليه، ونفي الولد هذا إذا نفاه في اللعان، والتحريم على الأبد يعني لا تعود إليه أبدا. الله أكبر. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله. يسقط الحد بس من هذه السابقات بأن تشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات، وتقول في الخمسة بعد أن يعظها الحاكم: وعليها غضب الله إن كان من الصادقين. وباقي الأربعة موجود. واضح يا إخواني؟ نعم. قال: فصل في العلل. أي العدة؟ المدة التي تتربص فيها المرأة بعد الطلاق. قال: والمعتدة على ضربين، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. اسمع عسكري، متوفى عنها زوجها وغير ايه؟ متوفى عنها. فالمتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كما قال تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت غير حامل فعدته أربعة أشهر وعشر. فالمرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، وإن كانت حائلا فبالأربعة أشهر وعشر، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض، أربعة أشهر وعشر. وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإما أن تكون من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، وهي الأطهار هذا عندهم، وهي الحيض على الصحيح. وإن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والأيسة فعدتها ثلاثة أشهر. يبقى غير المتوفى على قسمين: أن تكون حاملا فبوضع الحمل، وأن تكون حائلا فإما أن تكون من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإما أن تكون من غير ذوات الحيض فتكون بالأشهر. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعدة الأمة في الحمل كعدة الحرة، وعدة الأمة في الحمل كعدة الحرة يعني إذا وضعت، وبالأقراء أن تعتد بقرأين لأن القرء ما تنصف، وبالشهور عند الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال ما كان الأربعة أشهر والعشر، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف. فصل فيما يجب للمعتدة. ويجب للمعتدة الرجعية السكن والنفقة لأنها زوجة وتكون في البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتينا بفحشة مبينة. ويجب للبائن السكن دون النفقة إلا أن تكون حاملا، ويجب للبائن السكن دون نفقة إلا أن تكون حاملا. والصواب أنه لا سكن ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا فتكون النفقة للحمل كما قال سبحانه وتعالى: في النفقات أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم تنتقل يعني وهي حامل تكون نفقة عليها من أجل الحمل، فإن وضعت الحمل فلا نفقة لها، وإنما تكون النفقة للولد. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفى يعني طيلة العدة، وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة، ملازمة البيت إلا لحاجة. فإن احتاجت إلى أن تخرج من مات عنها زوجها خرجت. نعم. فصل في الاستبراء. ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها، يعني لو اشترى أمة جديدة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، لأن النبي قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حامل حتى تحيض حيضة، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل فبالوضع. يبقى الاستبراء بما يكون، يكون بوضع الحمل إن كانت حاملة، ويكون بإيه؟ بشهر إن كانت من ذوات الشهور، ويكون بحيضة إذا كانت من ذوات الحيض، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. وإذا مات سيد أم الولد وهي المملوكة التي يطأها زوجها استبرأت نفسها بإيه؟ استبرأت نفسها كالأمة، يعني على وفق ما سبق. فصل في الرضاع. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهم أن يكون له دون السنتين، أن يقع الرضاع في دون السنتين. قال تعالى وأولاته والولدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه، والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ليس مشبعات، لأن هذا لا يطلع عليه، والشريعة لا تعلق على وصف لا ينضبط، فمتفرقات يعني بمعنى أنه إذا أخذ الثدي وتركه باختياره فهذه رضعة، هذه رضعة، لكن إن تركه لإعطاس أو كذا فلا تعتبر. ويصير زوجها أبا له، وهذا يسمى لبن الفحل. ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، أي انتسبت إليه من الأصول والفروع. ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. يقول ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته كأخيه مثلا، كالأخ، أو أعلى طبقة منه، نقول أو أدنى. أما الحرمة فلا تكون إلا في من رضع فقط، تحريم لا يكون إلا في من رضع. أما إخوان من رضع طالما أن البنت ما رضعت من أمه، أما إذا تبادل الرضاعة فالبنت تحرم على جميع إخوانه والولد يحرم على جميع أخواتها. فصل في النفقة. ونفقة الوالدين والمولودين واجبة، نفقة الوالدين والمولودين واجبة، نفقة الوالدين والمولودين واجبة، أي أن الإنسان يجب عليه النفقة على الأصول والفروع، على آباء، على الأب والأم وعلى الأولاد. نفقة الوالدين اللي هم الأب والأم والمولودين اللي هم الأبناء واجبة، واجبة. إذا لم يستغني الأبوان أو الأولاد عن الأب، نعم. فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، يعني المرض، أو الفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. يعني ابنك مريض، ابنك مجنون، ابنك صغير، معنى ذلك إذا شب واستطاع أن يكتسب فلا تجب النفقة عليك. خلاص ما تجب. فقر، فقر مع الفقر. نعم.
الولد يملك وهو صغير،
يعني كان يكون له مال مثلا ترك أو كذا، ما يجب على الأب، ما يجب.
هل يجب على الأب؟
إذا كان لا يملك، إذا كان لا يملك نعم يجب عليه، إذا كان لا يملك ولا يستطيع أن يشتغل، أو إذا عمل فأن أن يجمع المهر، يعني إذا يعمل مثلا 500-600 جنيه فين على ما يجيب 30,000 ويرجع يجيب العفش ويرجع يبني شقة، يبقى إن شاء الله يبقى إيه؟ إيه نعم. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، سواء من البهائم أو المماليك، لأنك تنتفع بالبهائم والمماليك، لأن النبي قال حديث أبي ذر: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيديه فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، وهكذا. وإذا كلفتموهم فأعينوه. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، نعم إذا مكنتك من نفسها فنفقتها واجبة عليك، وهي مقدرة أي على حسب يسار الزوج وإعساره. فإن كان الزوج مسيرا فمدان من غالب قوتها، ومن الأدن والكسوة ما جرت به العادة، هذا على حسب الإيه؟ يسار الزوج وإعسار الإيه؟ وإعسار الزوج. وإن كان معسرا فمد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه، نعم. وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدن والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، إذا كانت ممن إيه يخدم مثلها على حسب العادة. وإن أعسر بنفقتها، يقول في الحاشية: ولا يجب عليه طيب ودواء وأجرة طبيب، أما الطيب فلأنه لحفظ نفسه، وأما التداوى فلأنه لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة، وعدم وجوب التداوي على الزوج بالاتفاق، ولا يجب على المرأة خدمة زوجها أو بيتها قضاء بلديان. فاكرين المسألة دي انتوا قد تجادلتمونا فيها كثير، ها؟ اي نعم، درس الفجر تعجبتم كيف ان هو لا يجب عليه ان يعالجها، ومعنى لا يجب لهذا لا يمنع المروءة ولا يمنع الاستحباب. قالوا تعليل هنا، تعليل الفقهاء ما هو يا اخوان؟ تعليل الفقهاء قالوا لان التداوي يتعلق بعمارة الجسد، وعمارة الجسد زي عمارة العمارة، فانت قد انتفعت بالشقة، دفعت اجرة الايه الشقة الانتفاع بها بمنفعة الشقة، انما ما يكون في العمارة يكون على مين؟ على الساكن، نعم. وإن أعثر بنفقتها، ويقولون بالاتفاق، يقول: وعدم وجوب التداوى على الزوج بالاتفاق. وإن أعثر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعثر بالصداق قبل الدخول. إيه نعم؟ لا، فيها خلاف، والصواب أنه يجب عليها خدمته فيما جرت العادة به. فصل في الحضانة. إليه؟ لا، الولادة على الزوج. هنا فصل في الحضانة. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فيحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل، لأن المجنونة ما تصلح، الحرية فالأم ما تصلح لأنها مشغولة بخدمة السيد، والإسلام فالكافر ما تصلح لأنه لا ولاية لها عليه، العفة فغير العفيفة لا تصلح لأنها تفسد البنت أو الولد، والأمانة أيضا، والإقامة. فلو سافر، لأنها سافرت فالأب من حقه أن يرى الولد، ولهذا قالوا: السفر إذا كان طويلا طويلا فتكون الحضانة للإيه؟ للمقيم، تكون الحضانة للمقيم. والخلو من زوج، لأنها إن تزوجت انشغلت بسيدها بزوجها وصار الحق لزوجها، فحينئذ تنتقل الحضانة لمن بعدها وهي للأم، فإذا لم يوجد فتعود للزوج. قال بعض الفقهاء لكن إذا وافق الزوج المنقول إليه، إذا وافق على أن يكون معها ولدها، فإنها لا ينتقل منها الحضانة، لأن إنما المنع من إيه؟ من أجل حق الإيه؟ الزوج. إن وافق الزوج خلاص. نعم. فإن اختل منها شرط سقطت. كتاب الجنايات، درس القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، وهذا هو الربع الرابع في الفقه والأخير، فإن الفقه يقسم إلى عبادات ومعاملات وأنكحة وحدود وجنايات كتقسيم عام. قال: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. فأما العمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيموت، يبقى عندنا القصد وعندنا الآلة الصالحة للقتل، هذا هو العمد، فيجب القود عليه، كما قال تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتل. فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. فإن عفى عنه يعني عن القصاص وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل، دية مغلظة يعني في المئة من الإبل، لأن المغلظ العمد مئة من الإبل والخطأ مئة من الإبل، لكن مئة الإبل في العمد مغلظة، في أربعين منها في بطونها أولادها، وتكون في مال القاتل لا تكون على العصبة، وتكون حالة لا تكون مؤجلة عن ثلاث سنوات كما هي في الخطأ. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، لا قصد الرجل ولا رآه، إنما أطلق مثلا رصاصته ليصطاد طائرا فأصاب رجلا، فلا قود عليه. طبعا في القتل العمد قال: فإن عفى عنه وجب الدية، وله أن يعفو كذلك بلا دية ولا قصاص. أما الخطأ قال: فلا قود عليه، لكن عليه الدية، وهي مخففة مئة، لكنها مخففة على العاقلة يعني العصبة، وليست عليه، مؤجلة في ثلاث سنين. يبقى إذا ما الفرق بين دية الخطأ والعمد؟ العمد دية مغلظة والخطأ دية مخففة. العمد في مال القاتل، الخطأ في مال العاقلة. العمد على الفور والخطأ تؤجل. وعمد الخطأ هو المسمى بشبه العمد، أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، يبقى اشترك مع العمد في إيه؟ في القصد، واختلف واشترك مع الخطأ في إيه؟ واختلف عن العمد في إيه؟ في الآلة، في أن الآلة لا تقتل غالبا، يعني حذفه بحصاه كذا فقتله، والحصاة لا تقتل غالبا فيموت، فهذا لا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. اشترك مع العمد في الدية المغلظة، اشترك مع العمد في الدية المغلظة، واختلف واشترك مع الخطأ في أنها تكون على العاقلة وتكون مؤجلة. وهذا قول، وهو أنها تجب الدية مغلظة، والبعض يقول بأنها مخففة كالخطأ تماما. وشرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، أما إذا كان صغيرا فلا قصاص، وإن كان مجنونا فلا قصاص أيضا، لأن النبي قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وإذا سقط القصاص عنهما وجبت الدية في مالهما، كما قال المحشي: إذا سقط القصاص وجبت الإيه؟ الدية. طيب، مسألة: لو دفع بالغ عاقل صغيرا أو مجنونا للقتل فقتل، يعني واحد استغل ان الصغير لا يجب عليه ماذا؟ يعني الذي لم يبلغ لا يجب عليه قود، انما عليه الدية فقط، فدفعه ليقتل، ولد عنده 12 سنة أو 13 سنة فدفعه ليقتل كبيرا فقتله، يبقى هنا يكون القصاص على الدافع. لماذا؟ لماذا؟ لأن الولد سرق الآلة، ومن القاتل؟ الرجل الذي دفعه، والولد سرق الآلة. اي نعم نعم نعم. بس لو كان بالصغير، لكن الكبير، لكن هو طبعا يقتل، هذا أشد على فكرة من القاتل، هذا يقتل حرابة لأنه مفسد، هذا يقتل حرابة، هذا أشد من من قتل نفسه لأنه يقتلون أنفسا. ولا يكون والدا للمقتول لأنه لا يقتل والد بولده، ولا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، يعني لابد أن يكون مكافئا له. فلهذا إذا قتل المسلم الكافر فلا يقتل به، وإذا قتل الحر العبد فلا يقتل به، وتقتل الجماعة بالواحد. وكل يعني لو أن جماعة اشتركوا في قتل واحد فلهم يقتلون إيه جميعا، كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، كما تكون دية في النفس تكون دية فين؟ في الأطراف. فلو قطع يد رجل فإنه تقطع يده إلا أن يرضى بالدية. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان، سبحان الله كلها شوف شرائط وضابط. الاشتراك في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. فلو قطع رجل يدك اليمنى فتقطع يمناه لا يسرى حتى تكون مكافئة، وألا يكون بأحد الطرفين شلل، فلا تقطع صحيحة بإيه؟ بمشلول. وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، يعني كعقلة الأصبع مثلا، كالكف إذا قطعت من الرسغ يبقى فيه القصاص، لأنه يمكن استيفاء القصاص بلا حيف. ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة، إلا في الموضحة. والصواب أنه يكون في المأمومة كذلك، والإيه نعم القصاص يقصد القصاص مو بالدية. ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة لأنها تنتهي إلى عظم، أما الجائفة وكذا فإنه يكون فيها الدية. نعم الضابط ما هو الضابط؟ كما قلنا ما يمكن استفاء القصاص منه بلا حيف، وهو الذي ينتهي إلى مفصل، ينتهي إلى حد معلوم، هذا فيه القصاص. أما الذي لا ينتهي إلى حد معلوم فهذا فيه إيه؟ فيه الدية. إن كانت الدية مقدرة قلنا بها، وإن كانت الدية غير وإذا كان غير مقدرة نقول فيه حكومة يحكم بها من؟ يحكم بها القاضي. نعم شرط في القصاص في العضو أن ننظر إذا كان لإتلاف ككسر أو كذا، ننظر بعد جبر الكسر هذا هل يعود الذراع سليما كما كان أم لا. إن عاد سليما كما كان فلا قصاص فيه ولا دية فيه، وإن كان فيه تعزير على صاحبه. لكن إن نقص من فائدته شيء فتكون دية بقدر ما نقص، فلو نقص منه 50% تكون دية 50% وهكذا. فصل في الدية، اكتب ورقة عشان لو احنا وقفنا مش هنخلص، اكتب ورقة اللي عنده يعني شيء سؤال يكتب ورقة. فصل في الدية، والدية على ضربين مغلظة ومخففة. الدية مغلظة ومخففة، فالمغلظة 100 من الإبل 30 حقة، وسبقا بينا أن الحقة ما لها 3 سنوات، و30 جذعة، والجذع ما لها 4 سنوات، و40 خليفة في بطونها أولادها، هذه المغلظة. والمخففة 100 من الإبل 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون وهي ما لها 2 سنوات، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض وهي ما لها إيه 1 سنة. يبقى مقسمة على 5، مخففة مقسمة على 5. نبدأ ببنت المخاض 20، ابن اللبون 20، بنت اللبون 20، الحقة 20، الجذع 20، لكن المغلظة 30 حقة. نبدأ بالحقة، ما فيها بنت مخاض ولا بنت لبون ولا ابن لبون، يبقى 20 30 حقة و30 جذعة و40 ايه فيها اولاده. فان عدمت الابل انتقل الى قيمتها، اذا لم تكن البيئة بيئة ابل فينتقل الى قيمتها، وقيل ينتقل الى 1000 دينار او 12000 درهم. 1000 دينار يعني حوالي 4 كيلو وربع الان ذهب. وان غلظت زيد عليها الثلث. وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع، طبعا دية الخطأ مخففة لكن تغلظ في 3 مواضع، اذا قتل في الحرم او في الاشهر الحرم او قتل ذا رحم محرم. والحقيقة ان نقول الدية واحدة في الخطأ ولا يغلظ شيء منها لانه اصلا ما يقصد. نعم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، هي في القصاص كالرجل وفي الدية على النصف من الرجل. نعم. ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، والراجح ما نصف ديته. ودية المجوسي ثلث عشر دية المسلم. وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون 4 واللسان والشفتين وذهاب الكلام، يعني ولو بقي اللسان لكن ذهبت منفعته، وذهاب البصر يعني لو بقيت العينان لكن ذهبت منفعتها، وذهاب السمع يعني لو ذهب السمع لكن بقيت، لو ذهبت المنفعة لكن بقيت الأذنان، وذهاب الشم كذلك لو ذهبت منفعة الأنف مع بقائه، وذهاب العقل والذكر والأنثيين كذلك، الذكر والأنثيين كذلك. القاعدة ما هي يا إخواني؟ القاعدة في ذلك على حسب ما في جسد الإنسان. فإن كان في جسدك عضو واحد من نفس الجنس كالأنف والذكر وغير ذلك فالدية كاملة فيه، وما كان فيك اثنان فالدية مقسوم على الاثنين كاليدين والرجلين، على 4 كالجفون يبقى على ايه؟ على 4، وهكذا. وفي الموضحة والسن 5 من الإبل، وهي الموضحة التي تصل إلى عظم رأسه فتوضحها ولكن لا تهشمه. وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة، وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. ودية العبد حكومة يعني تقدير، على حسب ما يقدر، على حسب ما يقدر القاضي. ودية العبد قيمته، من قل دية عبد كمثل المرأة أسقطت امرأة، ضربت امرأة ضرتها فأسقطت ما في بطنها، فنقول فنزل ميتا فنقول فيه غرة، عبد أو أمة يبقى قيمة عبد أو أمة. ودية الجنين الحر غرة، عبد أو أمة. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. ليه؟ لأن دية الحر الولد إذا كان حرا فنزل ميتا فهو عشر دية أمه، إذا لو كان مملوكا فعشر دية أمه كذلك. فصل في القسامة. والقسامة هي الأيمان التي تكون على أولياء المقتول إذا وجد مقتول عندهم، شرطة أن يكون بينهم وبين المقتول لوث يعني ثأر وكذا واتهام، وإذا اقترن بدعوى القتل لوث اتهام يعني يقع به في النفس صدق المدعي. يعني مثلا واحد الآن مثلا مقتول أمام بيوت أناس بينه وبينهم عداوة وفي الحارة، فهذا الغالب أنهم هم الذين قتلوا. حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث فليمن على المدعى عليه، يقول إذا لم يكن لوث فليمن على المدعى عليه، وإذا كان لوث فليمن على المدعي. فاليمين على المدعي. وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، أي قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة منها سليما من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين. هذا نقول في القتل الخطأ فقط. أما القتل العمد فلا كفارة فيه، فلا كفارة فيه على الصحيح. كفار كتاب الحدود، والزاني على ضربين محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم، وما المحصن المتزوج، وكذلك المحصنة كما رجم النبي ماعزا ورجم النبي الغامدية. وغير المحصن حده 100 جلدة، غير المحصن حده 100 جلدة، الذي لم يتزوج حده 100 جلدة، وتغريب عام حده 100 جلدة بنص القرآن، وتغريب عام كما جاء في السنة إلى مسافة القصر، يعني يغرب إلى مسافة القصر. اليوم ما في تغريب، فيكون السجن حالا من هذا المحل. وشرائط الإحصان 4، متى يكون محصنا؟ إذا كان بالغا، قد تزوج وبالغ، عاقل، حرية، ووجود الوطء في نكاح صحيح، والوطء في نكاح صحيح. يبقى إذن البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح بيصير محصنا. إن زنى فعليه الرجم، والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر كما هو معروف، لكن لا رجم عليهم، لا رجم على العبد والأم، إنما الجلد على العبد والأم 50 جلد. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، هذا قول، هذا قول. والقول الثاني أنه يقتل، وهو الصحيح، سواء كان محصنا أو غير محصن. ومن وطئ فيما دون الفرج عزر، قبل ضم باشر فإنه يعزر، ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. يعزر شرط لا يبلغ أدنى الحدود، يعني مثلا لا يبلغ 80 إيه جلدة. والصواب أن التعزير قد يزيد على ذلك، بل قد يصل إلى القتل أحيانا. فصل في حد القذف، وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط، فعليه حد القذف بثمانية شرائط. 3 منها في القاذف، وهي أن يكون بالغا عاقلا، ولا يكون والدا للمقذوف، أن يكون والدا للمقذوف، وأن يكون بالغا عاقلا. طيب، و5 في المقذوف. فلو قذف يعني الصغير المجنون الوالد فإنه لا يحد. 5 في المقذوف، وهو أن يكون مسلما، فإن كان غير مسلم ففيه التعزير وليس فيه الحد. بالغا، فإن كان صغيرا فيه التعزير وليس فيه الحد. عاقلا، فإن كان مجنونا فكذلك فيه التعزير. حرا عفيفا، فالعبد والفاسق كذلك لا يكون فيه الحد ولكن فيه التعزير، لأنه لا ينبغي أن يشيع الفاحشة. فمثلا الذي يأتي بصورة ممثلة ويقول هذه كيت وكيت وكيت ويفضح أمرها على شاشات التلفاز، هذا يعذر تعزيرا بالغا، بل ربما قد يزيد على حد القذف نفسه إذا رأى الإمام ذلك، لأنه يؤدي إلى إفساد ويقلده الناس. ويحد الحر 80 والعبد 40، لأنه على نصف الحر. ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء، القذف يسقط بثلاثة أشياء: إقامة البينة لو ما لو معه بينة على الزنا، أو عفو، وهذا إنما تكون بثلاثة معه، أو عفو المقذوف لأن الحق له، أو اللعان في حق الزوج، فأيمانه قامت مقام البين. فصل في حد شارب المسكر، ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، وقيل بالثمانون حدا يلزم بها الإمام. ويجب عليه الحد بأحد أمرين: ببينة أو إقرار. ويجب عليه الحد بأحد أمرين: ببينة أو إقرار، ببينة وإلى 4 شهود، أو بإقرار منه ك كما أقر ما يعز وكما أقر الغامدية. ولا يحد هذا في الإسكار. ويجب عليه الحد واحد أمرين: ببينة يعني شهد عليه شهود من شرب الخمر، أو إقرار أن يعترف هو بنفسه. ولا يحد بالقيء والاستنكاء، أن يتقيأ ما يدل على أن شرب خمرا، أو الاستنكاء يعني أن إيه تشم رائحته لاحتمال أن يكون شرب مكرها. نعم. فصل في حد السرقة: وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا فالصغير ما تقطع يده، عاقلا فالمجنون لا ما تقطع يده، وأن يسرق نصابا قيمة ربع دينار، فإن سرق أقل من النصاب فإنه يعذر، من حرز مثله، فإن سرق من غير حرز فإنه يعذر ولا يقام على الحد، لا ملك له فيه، لأنه لو كان له ملك مثلا بشراكة فهذه شبهة يضر بها الحد، ولا شبهة له في مال المسروق منه. وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا. نعم، هو الصواب أنه يعزر. فصل في قاطع الطريق: وقطاع الطريق على أربعة أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلال. فإن أخافوا لم يأخذوا المال ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. هذا على قول ابن عباس بأن الآية إنما هي على ترتيب هذه الجنايات، ليست على تخيير ذلك للإمام. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلافا أو ينفوا من الأرض. فهي ليست التخيير عند ابن عباس، والبعض ذهب إلى التخيير، أي الإمام يفعل مع قطاع الطريق أينما فعلوا أي شيء يريد من هذه، ولكن ابن عباس يرى ذلك، يرى أنه على حسب الجريمة، أن التنوع هنا على حسب الإيه؟ الجريمة، كما ذكر هنا أبو شجاع ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه إذا قتل فقط قتل فقط، قتل وأخذ المال قتل وصلب، أخذ المال ولم يقتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا ولكن أخافوا فإنه ينفى أي يحبس ويعذب. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. يا سلام. إن لأن الله قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإن تاب قبل القدرة عليه دل هذا على حسن توبته فيسقط الحد، لكن بقي الحق. لو كان قد قتل يؤخذ بالقتل، لو كان قد سرق تقطع يده بالسرق، وهكذا. فما كان من حق الله سقط فلا حد عليه، لكن يؤخذ بالحقوق. فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه دفع صائل، كما جاء عند مسلم: يا رسول الله، الرجل يريد مالك، قال: تعطيه مالك، قال: فإن قتلني، قال: قاتله، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلت، قال: فلا شيء عليه. وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، هذا إذا كان مفرطا، فإذا لم يكن مفرطا فلا شيء عليه. فصل في قتال البغاة، وهم قال في الحاشية: وهم فرقة من المسلمين يخرجون عن طاعة الإمام فيمتنعون عن أداء ما وجب عليهم بتأويل، بتأويل سموا بذلك لظلمهم ومجاوزتهم ما حده الله وشرعه من طاعة الإمام. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو فرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقد قام الإجماع على جواز قتالهم، ومستنده فعل علي رضي الله عنه، فإنه قتل أهل الجمل بالبصرة، وقتل أهل صفين بالشام والخوارج بناحية الكوفة. ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة، يعني قوم لهم شوكة ومنعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام يعني عن طاعته، وأن يكون لهم تأويل سائغ، يعني لهم تأويل، مثلا كان يكون مظلمة عند حاكم أو كذا فيقولون أزل هذه ونحن معك. فقال في الحاشية: فلم يكن لهم تأويل سائغ بل باطل، فليسوا بغاة بل معاندون، فتجر عليهم الأحكام قهرا، ويضمنوا ما أتلفوه من نفس أو مال، بخلاف ما أتلفه البغاة وعكسه من نفس أو مال في قتال فلا ضمان فيه اقتداء بالسلف، لأن الوقائع التجارة في عصر الصحابة ما ضمن أحد. نعم. يبقى متى يكونوا بغاة؟ إذا كانوا في منعة لهم شوكة ولهم شوكة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ. ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. فإن لم يستجب لهم الإمام، الإمام يزيل شبهتهم، لكن إذا ما أزال الإمام شبهتهم وجب عليهم الرجوع. فإن أصروا على ما هم عليه قاتلهم الإمام. فصل في الردة: ومن ارتد عن الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
فإذا خرج عن الباب طائفة ورامت عزله وامتنع من أداء الحقوق فينظر فيه، فإن وجدت فيه شروط البغاء أجرى حكمهم عليهم وإن لم يكن.
اي نعم، لا، لأنهم فعلوا ذلك في حرب عليه ومعاوية. قال: فإن تاب، هذا المرتد إن تاب ورجع وأقر بما كان يجحد به، مثلا إذا كانت توبته بجحود معلوم من الدين بالضرورة أو كذا، فإن تاب وإلا قتل، ويكون قتله ردة، ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن من قبر المسلمين لأنه كافر، ولا يورث ولا كذا إلى آخره. فصل في تارك الصلاة: وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها. طبعا هنا لماذا ذكر تارك الصلاة ولم يذكرها هناك؟ يقصدون من جهة العقوبة، يقصدون تارك الصلاة من جهة العقوبة. فتارك الصلاة على ضربين، طبعا تارك الصلاة البالغ يعني العاقل، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها، فحكمه حكم المرتد، يعني من تركها جحودا فيدعى إليها، فإن صلى واعترف بها وإلا قتل وردة. والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا، عند من يقول إيه؟ عند من يقول بعدم كفر. لكن إذا دعي إليها وأثر القتل ولم يصلي فإنه يقتل ردة عند جماعة من أهل العلم. وحتى الذين يقولون، بعض الذين يقولون بأن تاركها تكاسلا لا يكفر، يقول: إلا إذا عرض على السيف، فإذا اختار السيف فإنه لا يكون إلا جاحدا له ولا يصدق في هذا فيقتل ردة. نعم. وكان حكمه حكم المسلمين، ده عند من يقول بعدم كفره. والصواب أن ترك الصلاة كلية كافر، ترك الصلاة كلية كافر. وأما إذا كان يترك بعضا ويترك بعضا فإنه لا يكون كافرا، لكن يدعى إلى الصلاة. فإن ترك بعض الصلاة ودعي إليها ولم يصلي حتى مع عرضه على السيف، فالقول بأنه يموت كافرا أو يقتل كفرا هذا هو الذي يتعين. كتاب الجهاد. والترتيب يختلف بين المذاهب، فعندنا في المذهب الحنبلي فإن كتاب الجهاد يأتي بعد العبادات، وهنا أتى بعد الجنايات والحدود وكذا. كتاب الجهاد وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام، يعني كن مسلما، أما الكافر فما يصح جهاده لأنه لا تنفع طاعته، لكن الإمام له أن يستعين بالكافر إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج، فإذا لم يحتاج ذلك فلا يستعين به. ولهذا طارة قال نبيك ما عند مسلم ارجع فإننا نستعين بمشرك، وطارة استعان به كما استعان بابن غيقط، واستعان من عين خزاعة، واستعان بأدراع صفوان بن أمية، فلا بأس. والبلوغ فلا يجب على غير البالغ، والعقل فلا يجب على المجنون، والحرية فلا يكون على الرقيق لأنه مشغول بخدمة سيده، والذكورة فلا يجب على الإناث إلا إذا تعين، وبجهاد الدفع فيتعين على كل واحد أنه يدفع بقدر المستطاع. والصحة أما المريض فلا حرج عليه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والطاقة على القتال، أن يكون عندنا قدرة، أن يكون عند الرجل قدرة وقوة. وكذلك الأمة، فإذا لم تستطع الأمة القتال فإنه يسقط عنها فرضيته، كما قال سبحانه: الآن خفف الله عنكم وعلم نبيكم بعضا فيكم منكم إيه 100 صابرة يغلبوا 200. فأصل الجهاد فرض كفاية، قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. وقال: فلو نفر من كل طائفة من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين. ويتعين إذا دهم العدو أرضك، إذا استنفرك الإمام، إذا كنت بين الصفين، وهكذا. هذا يتعين عليك ويصبح فرض عين. لكن لابد أن نعلم أن في الكفاء والعين لابد من الرجوع إلى الإمام، إلا إذا دهمك العدو ولم تستطع الاتصال بالإمام وتخشى أن تستباح البيضة، فحينئذ تدفع بحسب استطاعتك. ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ضرب يصير رقيقا بنفس السبي، وهم الصبيان والنساء. أول ما يحصل سبي يكونون أرقاء، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل أو الاسترقاق أو المن أو المفاداة بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه مصلحة للمسلمين، كما فدى أهل إيه؟ مكة. نعم، فإما منا بعد وإما فداء. ومن أسلم قبل يعني إذا نساوا الأطفال ما في خيار، على طول يصبحون إيه؟ أي نعم، رقيقا. نعم، ما أعرفش والله القانون المعاصر هنشتغل فيها إزاي ديت، يعني إيه يعني ناس نشتغل إزاي ما نعرفش، يعني إيه القانون المعاصر فيها إيه ديت، فيها فدو وفيها استرقاء وفيها كذا، يعني فيها عبيد الآن. هذا القانون على من عطل هذه الأحكام واستحدث أحكاما هذا عليه الإثم، إحنا ماذا نصنع؟ نعم. ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاد، من أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاد، لا شك. نعم، لأن النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه فالابن يكون تابعا له، أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. نعم، إذا وجد لقيط في دار الإسلام فنغلب الإسلام. فصل في الغنيمة، والغنيمة صدقة بيناها أنها إيه؟ ما يؤخذ في الحرب، والفيء ما يؤخذ بلا قتال. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، يعني متاعه الذي معه، إذا قتل جندي قتيلا أخذ سلبه. وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، هذا أربعة أخماس لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، فالفرس له سهمان والرجل له سهم، فإذا لم يكن معك فرس فلك سهم واحد. ولا يسهم إلا لمن استكمل فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكور. فإذا اختل شرط من ذلك رضخ له، إن خرج الصبي رضخنا له أعطيناه إيه شيئا، أو المرأة أعطيناها شيئا ولم يسهم. ويقسم الخمس على ويبقى كم من الخمسة أخماس؟ خمس. فهذا يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب على الصحيح، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. يبقى السهم هذا يقسم خمسة أيضا: لله ورسوله واليتامى والمساكين والفقراء وكذا وابن السبيل. طيب مات النبي يبقى سهمه فين؟ أين؟ فصل في قسم الفيء. ويقسم مال الفيء، وقلنا بأن مال الفيء هو يحصل ما حصلنا بلا قتال، ومثل الجزية وغير ذلك. فيصرف خمسه، يقسم مال الفيء على خمس، لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أو والمسكين وابن السبيل. نعم، يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيم، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. يقسم مال الفيء على خمس، يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس غنيمة، ويعطى أربعة أخماس في مصالح المسلمين. نعم، قال: فصل في الجزية. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورة. ليه؟ لأن الصغير ليس من أهل القتال حتى نفرض عليه الجزية، يعني الجزية تكون على البالغ العاقل الذكر الذي له طاقة في القتال، وأن يكون من أهل الكتاب والصواب ولو كان من المشركين أو ممن له شبهة كتاب. وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، ومن الموسر أربعة دنانير، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. والصواب أن في أن تقدير هذا يرجع إلى الإمام. ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية عن يد، يعني ثلة وصغار، يعني عن يد وهم صغيرون، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، تجري عليهم أحكام الإسلام في الأموال والأعراض وكذا، فيما يعتقدون تحريمه، أما ما لا يعتقدون تحريمه فلا. وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كبناء كنائس ورفع دورهم وغير ذلك. ويؤمرون بلبس الغيار، يعني ثياب معينة تخالف ثياب المسلمين، وشد الزنار حتى يتميزوا، ويمنعون من ركوب الخيل لأن ركوبها عز، ويلجأون إلى أضيق الطريق، ويلجأون إلى أضيق الطريق، يعني إذا لم يسع الطريق إلا أنا أو هو فأتقدم أنا، وليس معنى أنك تتعدى عليه وتمنعه من الطريق وطريقه واسعة، ما يجوز هذا. هذا من باب الأحكام، لكن يبقى عدم الاعتداء عليهم وعدم ظلمهم وعدم قتلهم، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: كتاب الصيد والذبائح، وما قدر على زكاته، ما قدر على زكاته، كل ما قدر على زكاته من حيوان من صيد من أي شيء، فذكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على زكاته فذكته عقره حيثما قدر عليه، بهيمة سقطت في بئر فحيثما أدركت منها شيئا فاطعنه. الصيد ما يقدر عليه إلا بالرمي، رمي رصاص، فإن قتلته الرصاص وقد سميت الله حلا، لكن إن وقع الصيد وفي حياة وجب عليك تذكيته. وكمال الذكاة 4 أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء لابد حتى ينهر الدم. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع، يعني كالكلب وكل ما يصلح من السباع، الفهد، ومن جوارح الطير كذلك كان الصقر. وشرائط تعليمها 4. متى يكون الجارحة معلمة؟ 4: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، لم تأكل منه شيئا. ليه؟ لأن إن أكلت تكون قد أكلت لنفسها، وأن يتكرر ذلك منها. فإن عدمت أحد الشروط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى. إذا أدركته حيا فيذكى، لأنك تكون بذلك قد ذبحته، ولا تكون قد أكلت صيده، لأنه ما صاد إنما أمسكه. وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحجر مدبب، بخشبة مدببة، كل هذا يصلح إلا السن والظفر. ذكاة كل، قال: وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، لأن الله قال: وطعام الذين كتب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني، وذكاة وطبعا المرتد كذلك، وكذلك الرافضي وغير هؤلاء. وذكاة الجنين بذكاة أمه، إلا أن يوجد حيا فيذكى. يعني لو ذبحت الأم ونزل الجنين ميت خلاص حلال، لكن إذا نزل حيا وجب عليك ذكاته، كما قلنا كل ما قدر على ذكاته يزكى. وما قطع من حي فهو ميتة، لو بهيمة عندك حية الآن فقطعت جزءا من بدنها فحكمها حكم الميت، إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها، لأنها لا تدب فيها الحياة. فصل في الأطعمة: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال. يعني نقول الأصل الحل إلا إذا ورد دليل على المنع، إلا ما ورد الشرع بتحريم. وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعد به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتات المحرمة ما يسد به رمقه، يعني يأخذ الحاجة فقط. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عالم فلا إثم عليه. وميتتان حلالان: السمك والجراد، كما قال النبي لما سئل عن ميتة البحر فقال، عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماء الحل ميتته. ودمان حلالان: الكبد والطحال. فصل في الأضحية: والأضحية سنة مؤكدة، وقيل إنها واجبة مطلقا، وقيل إنها واجبة على القادر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ولعله قريب، لكن الراجح أن الأضحية سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. ويجزئ فيها الجذع من الضأن، من الضأن لا من الماعز، وهو ما له 6 أشهر، أما من الماعز فلابد أن يكون له سنة. والثني من المعز وهو ما له سنة، والإبل وهو ما له 5، والبقر وهو ما له 2. وتجزئ البدنة عن 7، والبقرة عن 7، والشاة عن 1. فالشاة في الأضحية عن 1، ويجوز أن تدخل معك أهل بيتك، أما البقرة فتجزئ عن 7. وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عوارها، والعرجاء البين عراجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال، ويجزئ الخصي لأن لحمه يعظم ويكون سمينا. ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين أي خصيين. ومقصور القرن ولا إذا كان كثير يعني، ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، من وقت صلاة العيد بعد ما ينتهي الإمام فتبدأ الذبح، فمن ذبح قبل ذلك فلا فشتوشة لحم، ومن ذبح بعد ذلك بعد ثالث أيام التشريق بعد غروبه لم يجزئه ذلك. ويستحب عند الذبح 5 أشياء: التسمية، والصواب أنها واجبة، فمن تركها عمدا لم تؤكل ذبيحته، ومن تركها نسيانا إذا كان مسلما كتابيا فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال لا تؤكل ومنهم من قال تؤكل. وشيخ الإسلام ذهب إلى أنها لا تؤكل للعموم ولا تأكل من لما يذكر اسم الله عليه. والصلاة على النبي، وهذا لم يرد، إنما ذكر الله فقط بالبسملة. واستقبال القبلة بالذبيح، والتكبير والدعاء بالقبول: اللهم إن هذا منك وإيه وإليك. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، إذا نذر أضحية المنذورة فلا يأكل منها شيئا إلا إذا اشترط. ويأكل من المتطوع بها، يأكل من أضحيته ويهدي منها ويدخر، ولا يبيع من الأضحية شيئا، لأن النبي نهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويطعم الفقراء والمساكين، هذا المستحب. نعم. قال: فصل في العقيقة. والعقيقة مستحبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وهي الذبيحة عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى يوم سابعه، ولو فاتته لعدم القدرة في أي يوم. ويذبح ولو ذبح قبل السابع صح ذلك. ويذبح عن الغلام شاتان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجارية شاة لتمام النعمة في الولد. وإذا لم يجد ثمن الشاتين فذبح شاة عن الولد أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الحسين كبشا كبشا. ويطعم الفقراء والمساكين. قال: كتاب السبق والرمي. وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده. طبعا المسابقة إذا كانت بعوض، فإذا كانت بعوض فتكون فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. يعني السبق على الدواب من الإبل والخيل وكذا، أو بالرمي لأن ذلك ينتفع به في القتال. وألحق العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وألحق العلماء كل ما ينتفع به في القتال، ومن ذلك المسابقات العلمية، لأن القتال يحتاج إلى علم. نقول مثلا مسابقة في حفظ كتاب الجهاد، مسابقة في حفظ كتاب الفقه كله، لأن المجاهد يحتاج إلى عبادات ويحتاج إلى معاملات ويحتاج إلى حدود، كل شيء يحتاج إليه. فلهذا المسابقات العلمية جائزة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا إذا كان بعوض. طيب، وبغير عوض يجوز في المباح الذي لا ينتفع به في الجهاد، لأن النبي سابق عائشة وسابقته من غير عوض. ويحرم إذا كان في غير ذلك، سواء كان بعوض أو بغير عوض، إذا كان في سا سبق على محرم، في سبق على محرم كمسابقة مثلا ايه ملكة جمال العالم، ملكة جمال ايه العالم، نعم، او ملكة قبح العالم، عاملين مسابقة كده اقبح امرأة في العالم، ناس فاضية، ناس فاضية، زي اطول مثلا شارب في العالم، اطول شارب في العالم، ما في اطول لحية؟ لا، لانهم لا يريدون اللحية، اطول شارب في العالم. ولا يجوز طبعا المسابقة على اطول لحية في العالم واقصر ثياب في العالم، نعم. ويخرج العوض احد المتسابقين حتى اذا سبق استرده، ويخرج العوض احد الايه المتسابقين، واحد فيهم هذا جائز حتى اذا سبق استرده، واذا سبق اخذه صاحبه، فان اخرجاه معا لم يجز الا ان يدخل بينهما محللا، وهذا كلام الجمهور. شرط ان يسابق ان يكون في ان يكون مكافئا للاثنين، وذهب شيخ الاسلام الى ان الحديث ضعيف ولا يلزم هذا، فلو بدل العوض من الاثنين جاز، والصحيح ما ذابت اليه الجماهير، ان سبق اخذ العوض وان سبق لم يغرم، اللي هو المحلل. كتاب الايمان والنذور، ولا ينعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفه من صفات ذاته، هنا ينعقد اليمين. اما اذا حلف باي شيء اخر من مخلوق فانه لا ينعقد الايه لا ينعقد اليمين. ومن حلف بصدقه ماله، بصدقه ماله، كان يقول لله علي ان اتصدق بمالي ان فعلت كذا، فهو مخير بين الصدقة أو كفارة يمين، لأنه يشبه، لأنه يسمى إيه؟ أن يسمى نذرا، فإنه يكون مخير بين الصدقة أو كفارة يمين، ففي ذلك كفارة الإيه؟ اليمين. ولا شيء في لغو اليمين، كان يقول لا والله بلا والله وكذا، ولا يقصد اليمين، ولا عقد قلبه على ذلك. فاليمين ثلاثة: منعقدة، وهو إذا عقد القلب على اليمين، إذا عقد قلبه على يمين، والذين عقدت أيمانكم. فهنا إذا حنث فعليه الكفار، وهناك اللغو الذي لا يقصد عقد القلب عليه، وهذا لا عبرة به، وهناك الغموس، وهو أن يحلف على شيء مضى على خلاف ما كان. ومن حلف أن يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. من حلف على شيء، ألاف على شيء، قال والله أنا لن أشرب هذا أو لن أحمل هذا، ثم قال لواحد احمل هذا، احمل هذا، فإن حلف ألاف على شيء فأمر غيره بفعله لم يحنث، هذا على حسب نيته. إن قال مثلا والله لن أحمل هذه أبدا، فأمر غيره أن يحملها، فإن كان في نيته أنه لا يحملها ولا يأمر أحدا مطلقا فهو على ما نوى، وإلا فهو كما قال المؤلف هنا، حلف ألا يشرب شايا هذا الشاي، ثم قال يا ولدي اشربه أنت، ما في إشكال، هذا ما في إشكال، إلا إذا كان ناويا ألا يشرب الشاي، نعم. ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما، جاءتني فتوى اليوم أستفتيكم فيه، رجل حلف على صهره، وكان وقتها بيته له بابان ومعرشا وكذا إلى آخره، فغضب من صهره وحلف ألا يدخل صهره البيت أبدا، لا من هذا الباب ولا من ذاك، ومرت السنون من سنين، وقد بني البيت وصب البيت، وبنى ولده الدور الثاني، وبنى ولده الثاني الدور الثالث، وهذا الرجل يريد أن يدخل أو أن يأتي اليوم، فالرجل يسأل في نفس البيت دور ثاني وثالث، هل إذا دخل عند أحد أولادي أحنف أم لا؟ أن لا يدخل بيته أبدا من هنا ومن هنا، وقدر الله أن البيت صار ثلاث أدوار الآن، فلولدي هذا شق، لولدي هذا شق، قل يا اسلام.
فلو دخل
ما كانش فيه بيت، هو كان البيت دور واحد. يعني أنت جبت كل حاجة هو كده، هو لا نوع عياله ولا نوع، هو المهم هو كده، هو كده.
ولا يدخل البيت اصلا لان الرجل الناس قال انت ومالك الابن، ولما لما حلف حلف البيت نهائي سواء حصل فيه زياده يعني زياده يعني زياده في الزياده كده زياده ثاني ثالث كده او لم يدخل.
قول يا صاد
يجوز له ان يدخل بيت الولد ولا يدخل بيت الولد؟ لان شقه الولد ملك للولد وليس ملك للولد. وحديث انت ومالك الابيض هذا حديث متكلم
ايوه رد على سهرك كده.
هذا حديث متكلم وعلى فرض صحته لا يكون هنا،
ليس المساله هنا يعني في الملكيه. اي نعم، احنا بنسال بنقول له البيت لك ولكن اولادك يسكنون هكذا فيه او هم يملكون، ان قال البيت لي واولادي يسكنون فهذا ما يجوز ويحنث اذا دخل الرجل لانه يملك البيت كله، وما اذا كان اولاده يملكون وهذا ملكيتهم خاصه يعني الولد هذا بنى الشقه بماله والثاني بنى الشقه بماله، فحينئذ لو دخل للاولاد فلا يحنث. نعم. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة المؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. التخيير في الثلاثة الأول، فإذا لم يجد شيئا من الثلاثة الأول انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الصيام، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وما يفعله العامة بأنهم يبدأون بالصيام قبل ذلك فإنه لا يجزئهم. قال: فصل في النذور. والنذر يلزم في المجازات، والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزم من ذلك ما يقع عليه الإثم. أن أصلي يبقى لو صلى ركعتين خلاص، أن أصوم لو صام يوما خلاص، إلا أن يحدد عددا محددا. وأصل هذا النذر مكروه وقيل محرم، لكن يجب الوفاء به إن كان طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ولا نذر فيه معصية، لقول النبي: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، كقول إن قتلت فلانا فلله علي كذا، لأن القتل حرام، أو إذا نجح ولدي فسآتي بالمغني الفلاني أشهر مغني، فهذا حرام ولا يجوز. ولكن هل يكفر عن يمينه كفارة يمين أم لا؟ خلاف بين أهل العلم على حسب الحديث وصحته، وكفرته كفارة يمين، فمن صحح حديث قال عليه كفارة يمين، ومن لم يصحح فقال فلا شيء عليه. ولا يلزم النذر على ترك مباح كقول لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك، لأن النبي قال في الرجل الذي قام في الشمس ما ألزمه بشيء. نعم نعم. نظرا أن يصلي في
نجح
ولده. نعم. نظرا أن يصلي في الدسوق إن نجح ولده. ولده أيوة نعم. أن يصلي في الدسوق. فإن كانت المسألة البقعة فقط أن يصلي في المسجد ولا علاقة له بالدسوق، فحينئذ لا يجوز له أن يذهب إلى هناك، لأنه يمنع على كل حال الصلاة في المسجد المقبور. لكن إن نظر أن يصلي في الدسوق لتعلق قلبه بالدسوق، وأن الدسوق هذا له أثر في نجاحه وغير ذلك، فهذا مشرك. نعم. لكن إن نظر مجرد الصلاة يعني في الدسوق مجرد الصلاة، فإننا نقول هذا معصية. لكن لو نظر يصلي في مسجد الشيخ رمضان، صلى في أي مسجد شاء ولا يلزم مسجد الشيخ رمضان. لكن لو نظر أن يصلي في المسجد الحرام لزمه المسجد الحرام. طب إن صلى أن يصلي في مسجد النبي، إن نظر يصلي في مسجد النبي يجزئه المسجد الحرام. نعم. طيب إن نظر أن يعتكف عند الشيخ الفلاني، اعتكف في أي مكان. نعم. كتاب الأقضية والشهادات، ولا يجوز أن يري القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام، البلوغ، فالكافر ما يكون قاضيا، البلوغ، الصغير ما يكون قاضيا، العدم الأهلية، العقل، فالمجنون ما يكون قاضيا، الحرية، فالعبد ما يكون قاضيا، الذكورة، فالمرأة ما تكون قاضية، ما تكون قاضية. قال النبي: لن يفلح قوم ولوا أمرهم إيه؟ امرأة. والعدالة، فالفاسق أيضا ما يكون قاضيا، ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ما يكون جاهلا، والإجماع حتى لا يقضي بخلاف الإجماع، والاختلاف وطرق الاجتهاد حتى لا يقضي بخلاف بقول لم يقله أحد، وطرف من لسان العرب، يعني يكون عنده علم بشيء من العربية، وتفسير كتاب الله عز وجل، يعني على الأقل آيات الأحكام يكون عارفا عالما بها، وأن يكون سميعا وبصيرا وكاتبا ومستيقظا. ويستحب أن ينزل القاضي، طبعا هذه بعض الشروط فيها خلاف، يعني لو كان ليس بالسميع والبصير، ولكن إذا قضى فيما لا يلزم له السمع والبصر صح قضاء في ذلك. ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد، في موضع بارز للناس، ولا حاجب له دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد، يعني يقولون هذا الأفضل حتى لا ترتفع الأصوات ولا كذا ولا كذا، لكن النبي كان يقضي في المسجد. نعم. ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ، فإذا فلا يجلس واحدا على كرسي والآخر ما يجلسه، أو يقول تفضل فضيلة الشيخ العلامة تفضل، والثاني اقعد يا ولد هنا، يبقى من أولها بينه. نعم. ولا يجوز أن واللحظ فلا ينظر إلى هذا باهتمام، والثاني لا، ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله. ولذا انظر يا أخواني إلى النبي، إلى سعد بن معاذ لما أراد أن يقضي بين النبي وبين بني قريظة، إنما قضى القضاء الحق بالطريقة الحق. ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله، نعم من العمال، لأن هذه هدايا عمال، ما يجوز أن يقضي بين الناس ويأخذ الهدايا منهم لأنه متهم. ويجتنب القضاء في 10 مواضع عند الغضب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا يحكم أحد من الاثنين وهو غضبان، حديث أبي بكر. والجوع والعطش لأنه مستعجل، رجل جعان ما عاد يفكر، يعني مستعجل. وشدة الشهوة كذلك، فلا يمكن أن يفي القضية حقها. والحزن، أغضبته زوجته وجاء في غاية الحزن ومات ولده، لأن هذا يؤثر على طبيعته وانسجامه. والفرح المفرطين أيضا، والحزن والفرح المفرطين. وعند المرض ومدافعة الأخبثين، يريد أن يدخل الخلاء مثلا وينهي. وغلبة النعاس، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الإتقان. وشدة الحر والبرد كذلك، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، يعني لما نهى عن أن يقضي بالاثنين وهو غضبان، وضعوا لها كل ما يمكن أن يكون له تأثير على القاضي حال مجلسه في القضاء. ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، ولا يلقن خصما حجته، ولا يفهمه كلاما، ولا يتعند بالشهداء، ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، ولا يقبل شهادة عدو على عدوه. كيف يقبل شهادة عدو على عدوه؟ ما يجوز هذا لأنه متهم. ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده، ومثل الجرح والتعديل، فالأمة تأخذ الجرح من هو خصم، كيف هذا؟ هذا ما يصح، لأنه طبيعي أن يقول إيه؟ أن يجرحه. ولا أيضا يقبل تعديل من يعرب المحاباة، إنما يؤخذ جرح وتعديل من عرف بالإنصاف والعدل، كما قال شيخ الإسلام فلا يتكلم في العلم إلا بعدل وقسط، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بشهدين يشهدان بما فيه أو تدل القرائن على صحة هذا. فصل في القسمة، أي تمييز الأنصباء في القسمة يعني بين الناس. ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب، يعني يكون عارفا للإيه؟ للحساب، عارف 5 × 4 بكام، عارف 8 × 2 بكام، هكذا. إن كان سيقسم تركة يبقى عارف أيضا قسم التركات كيف. فإن تراد الشركان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، إذا تراضى على رجل خلاص. وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من 2 حتى يكون التقويم صحيحا، لأن واحد ممكن يغفل ولا يكون مقدرا تقديرا صحيحا، إلا إذا كان من أهل الخبرة، ولهذا يرجعون إلى إيه؟ شيخ السوق الآن أو شيخ الدلالين. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته، نقسم فدان ما فيش إشكال. لكن مثلا نقسم شيئا صغيرا مثلا هيكون فيه ضرر، ولكن نخلص بعض، يعني إما أنك تأخذ حقك وتترك العين كاملة أو كذا. إن قال ها مثلا وليكن ورثنا من أبينا 4 قراريط مثلا عرض مثلا 5 متر في طول الأرض، ويأتي أخي يقول لابد نعمل حدودة فاصل أناية أو كذا، هنا يترتب على ذلك فساد. نعم. فصل في الدعوة والبينات. وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، معها بينة شهود عقود يحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، لم يكن لك بينة فالقول قول المدعى عليه بإيه؟ مع يمين. فإن نكل عن اليمين، المدعى عليه نكل عن اليمين يعني امتنع، ردت على المدعي نقول احلف انت، فيحلف ويستحق إن حلف. وإذا تداعي شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، أنا معي غطرتي الآن هذه الشمار، معي واحد يقول هذه شماغي فأنا أقول هذه لي بيميني. وإن كان في أيديهما تحالف وجعل بينهما، لكن لو أنا لا ألبس وهو يشد وأنا يشد، لكن هنا العلماء قالوا يعمل بالقرائن، يعني واحد لابس شال، واحد لابس الغطرة وأنا غير لابس، وعادتي أنني لا أخرج بيتي إلا بها، فحينئذ أحلف وتكون لي. نعم. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، فيقول مثلا والله لقد اشتريت هذه بكذا أو كذا. ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان مطلقا حلف على نفي العلم، إن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان مطلقا من كان نفيا وعندنا مطلقا حلف على نفي الايه العلم. نعم. يعني لا اعلم. فصل في الشهادات. ولا تقبل الشهادة الا ممن اجتمعت فيه 5 خصال: الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة 5 شرائط: ان يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر، فان كان صاحب كبائر فلا تقبل شهادته. سليم السريرة، سليم السريرة قال المحشي أي العقيدة، فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته. مأمونا عند الغضب، لأن ممكن يحمله الغضب على أن يغير، محافظا على مروءة مثله أو مأمون عند الغضب، هذا شرط نفسي، يعني إذا غضب فلا يفعل مثلا المعاصي ولا يقع في محرمات، محافظا على مروءة مثله أي ليس مخروما مروءة، يكون سفيها يعبث في الطرقات بكذا. فصل في أنواع الحقوق، والحقوق ضربان، حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. فأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، قالوا ككفالة، كرجعة، نكاح. وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال على الحقوق المالية. وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال كالحيض وكذا. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرب. يبقى متى تقبل المرأة في الأموال وما لا يطلع عليه إلا النساء؟ كالرضاعة مثلا والحيض. طيب، وأما حقوق الله تعالى، لأن النبي قبل المرأة لما عند البخاري لما جاءت المرأة وقد ادعت الرضاع فقال النبي كيف وقد قيل. وأما حقوق الله فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة، وهو الزنا، أربعة رجال والمرأة لا تقبل فيه. وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود. وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان. يبقى المرأة لا تؤخذ شهادته فين؟ في الزنا. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت، ليه؟ لأنه بيثبت بالسماع، فلان مات. والنسب كذلك بالسماع. والملك المطلق، يعني كل ما يكون عن طريق السماع، قطعة الأرض بتاعت فلان مثلا، الورشة دي بتاعت فلان. والترجمة، لأنه يعتمد على سماع مين؟ سماع المتكلم. وما شهد به قبل العمى، وما شهد به على المضبوط. مضبوط قال في الحاشية: كان يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو عتق فيقول فلان أقر عندي بأنه طلق امرأته. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا، إذا كنت أنا سأنتفع بشهادتي فلا تقبل شهادتي، ولا دافع عنها ضررا، لأنني متهم، كيف تأخذ شهادتي فيما يمكن أن أنتفع به من ملكيات تزيد عندي أو من ضرر أدفعه. كتاب العتق: ويصح العتق في كل مالك جائز التصرف، من كل مالك جائز التصرف، يعني البالغ العاقل كذا. ويقع بصريح العتق أعتقتك والكناية مع النية كالطلاق يعني. وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه، عتق جميعه. لو أنا وأنت شريكان في عبد فأنا أعتقت إيه؟ حقي، فأدفع للثاني حقه. نعم. وإن أعتق شركا له في عبد، الأولى إذا اعتق بعض عبد عتق جميعه، لو العبد كله لي فقلت أعتقت نصفك صار العتق للكل. أما بقى الشراكة، إن أعتق شركا له في عبد وهو موسر صار العتق لبقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه. أما إذا كان غير موسر صار العبد مبعضا. يبقى إذا كنت أنا أملك العبد كله فإن أعتقت بعضه صار العتق إلى كله، وإن كنت شريكا فأعتقت نصفي، فإن كان معي مال عوضت الآخر وصار حرا، ولم يكن معي مال فإن يكون مبعضا وعليه أن يسدد إيه؟ على العبد أن يسدد قيمته للآخر. ومن ملك واحدا، من ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه، إن ملك أبا وقع في ملك يمينه، أو ملك ابنا عتق عليه فورا، لأنه يمنع أن يكون العبد عندك من هو إيه ذو مح ذو من تجتمع معه في إيه من رحمك، لا يصح أن تملك رحما لك. فصل في الولاء. والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، يعني إذا اعتقت رجلا فلك ولاؤه، بمعنى إذا مات ولم يكن هناك من يرث من عصبات ولا من ذوي فروض ورثته أنت، وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته، يعني يكون الولاء لمن أعتق ولعصبته، وترتيب العصبات في الولاء كترتيب في الإرث، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. فصل في التدبير. والتدبير أن تعلق عتق العبد على موتك فيسمى مدبرا، ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه، يعني لو كان عنده عبد واحد بس كل اللي يملكه من الدنيا عبد، إذا ما يكون حرا، ويجوز له أن يبيعه لكن يعتق من الثلث فقط، ويجوز له أن يبيعه في حال حياته، ويبطل تدبيره لما جاء في الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره على عهد النبي فباعه عليه النبي. يبقى لو قلت أنا هذا العبد يعتق بعد موتي ثم احتجت أن أبيعه، بيعته عادي كالوصية لا تلزم إلا بعد الموت. وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القن تماما، نعم، يعني في الخدمة وكذا. فصل في الكتابة. والكتابة مستحبة من السيد للعبد، يعني إن علم فيه خيرا، إذا سألها العبد وكان مأموما مكتسبا، يعني يصح أو قادر على الكسب، ولا تصح إلا بمال معلوم، نحدد الثمن إلى أجل معلوم والمدة، وأقله نجمان. والمراد بالنجم الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب والكتابة، ويبنون أمورهم على طلوع النجم، فيقول أحدهم إذا طلع نجم الثريا أديتك حقك، فسميت الأوقات نجوما، ثم سمى أو سمي المؤدى في الوقت نجما، نعم، يعني على قسطين يعني. وهي من جهة السيد لازمة، وهي من جهة السيد لازمة، ومن جهة المكاتب جائزة. يعني ايه معنى لازمة يا اخواني وجائزة؟ من جهة السيد لازمة يعني ايه؟ عقد لازم، يعني ما يفسخه، لكن من جهة المكاتب جائزة، يعني له ان يفسخ لانه هو المنتفع، فله فسخها متى شاء، وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، وعلى بما في يده من المال قال المحشي الحاصل من كسبه بما لا تبرع فيه ولا خطر، أما ما فيه تبرع كصدقة أو خطر كقرض وبيع نسيئة فلا بد فيه من إذن السيد. وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به، ونقول جزاك الله خيرا إن وضع شيئا فقد أحسنت، ولا يعتق إلا بأداء جميع، ولا يعتق يعني ما يصير حرا إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه، لكن لو عجز عاد إلى الرق. آخر فصل في أمهات الأولاد. وأم الولد هي المرأة التي يصيبها إيه؟ سيدها، فإن ولدت فصار حرا، وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يجوز، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء، يعني من جهة الاستخدام والوطء جائز، أما البيع وكذا فعلى مذهب الشافعي ما يجوز. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا تصبح حرة، وولدها من غيره بمنزلتها وولدها الحاصل بعد الاستيلاد كأن زوج سيدها بعد أن ولدت له، فيكون ولدها بعد الاستيلاد هذا حرا. نعم. ومن أصاب أمة غيره، من أصاب أمة غيره بنكاح، من أصاب أمة غيره بنكاح فولدوه منها مملوك لسيدها. انتبهوا، هذه مسألة مهمة. من أصاب أمة غيره بنكاح، تزوج أمة غيره، تزوج فولدوه منها مملوك لسيدها وليس إيه المتزوج. وإن أصابها بشبهة، بشبهة كأن ظنها أمته يقول المحشي أو زوجته الحرة، وإن أصابها بشبهة فولدوه منها حر وعليه قيمته للسيد، يبقى حر ويعوض السيد إيه قيمته. وإن ملك الأمة الموطوءة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين والله أعلم. انتبهوا، يبقى هنا لو تزوج إيه أمة أمة غيره فولدت، ها يبقى المولود لمين؟ للسيد. طب إن وطأ بشبهة فالولد حر وهو يعطي القيمة لمين؟ للسيد. طب إن ملك، إن ملك يعني الذي نكح أمة غيره الأمة الموطوءة بعد ذلك، ملكها بعد ذلك بعد النكاح هذا، لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح يعني بالنكاح السابق، وصارت أم ولد له بالوطء بالإيه بالشبهة على أحد القولين، لكن لو كان وطأ بالشبهة تصبح أم ولد له. والله أعلم. تم الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر جماد الأولى لعام 1435. سائل يقول هل يجوز الزكاة بضرب رقبة الذبيحة بيد الإنسان؟ لا، لو باليد يبقى موقودة، اليد ما تذبح، ما أنهر الدم هذا الذي يحل. ما الحكم إذا قطع رجل إصبع رجل والبنية الجسدية متفاوتة؟ ولو تفاوتت البنية إصبع بإصبع. طيب لو أسقط رجل أسنان رجل بالكامل، فهل له أن يركب له طاقم أسنان خصوصا أن هذا متاح الآن؟ لا لا، هو ياخد الدية وهو حر بقى، يركب طاقم ما يركبش وهو حر ياخد الدية. والدم بينزل ما فيش اشكال، بس ليس هذا من الاحساس.